السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قتل 10 من رجال الشرطة وأصيب العشرات في هجوم انتحاري بشاحنة ملغومة على مركز للشرطة قرب تكريت. مصادر في الشرطة أفادت بأن الانفجار دمر بشكل كبير مركز الشرطة في قرية أبو عجيل، وقالت أن العديد من أفراد الشرطة حوصروا في بادئ الأمر تحت الأنقاض، ومنهم ضابط طلب المساعدة باستخدام هاتفه المحمول. المصادر قالت أن بين القتلى 5 ضباط بينهم 2 برتبة عقيد، وأن نحو 50 شخصا بينهم أكثر من 30 شخص شرطيا أصيبوا بجروح. وأشارت الشرطة إلى أن الانفجار كان قويا وتسبب في تحطم أجزاء كبيرة من المباني. من جهتها قالت وزارة الدفاع العراقية أن قوات الجيش قتلت 5 وصفتهم بالإرهابيين واعتقلت 56 مشتبها به في عمليات عسكرية متفرقة نفذتها خلال الساعات 24 الماضية. بيان عسكري أوضح أن العمليات شملت قاطع الفرات الأوسط وبغداد والأنبار والموصل وصلاح الدين وديالى وكركوك. أعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا 24 من حزيران الجاري موعدا للنطق بالحكم ضد المتهمين 6 من مسؤولي النظام السابق الذين يحاكمون في قضية الأنفال. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مصدر قريب من المحكمة قوله إن جلسة اليوم لم تستغرق سوى دقائق معدودة. حددت خلالها هيئة رئاسة المحكمة موعد النطق بالأحكام. يذكر أن 6 من المتهمين يواجهون تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن الأمم المتحدة بحاجة للتحرك بشأن استقلال إقليم كوسوفو الصربي المنشق. بوش الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الألباني أكد أن النتيجة النهائية للإقليم هي الاستقلال، لكنه عبر عن قلقه من أن التوقعات لا يتم الوفاء بها في كوسوفو.
أوضحت أمرين، الأول هو أننا بحاجة إلى التحرك، والثاني أن النتيجة النهائية هي الاستقلال، كما أننا أمضينا المزيد من الوقت في التحدث حول هذه القضية هنا.
وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى العاصمة الألبانية تيرانا في أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي للجمهورية الواقعة في منطقة البلقان، حيث استقبل بحفوة بالغة على نقيض الاستقبال الذي وصل إلى حد العداء في كل من ألمانيا وإيطاليا. أعلن في بيروت اليوم عن تشكيل المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وزير العدل اللبناني شارل رزق قال في بيان أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 الصادر في 30 يناير المتعلق بإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي سيبدأ تنفيذه اعتبارا من اليوم. رزق وجه كتابا إلى مجلس القضاء الأعلى اللبناني طلب فيه وضع لائحة بأسماء 12 قاضيا كي يختار أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون 4 منهم ليشاركوا في هيئة المحكمة الدولية. أجرت القوات الجوية الإسرائيلية تدريبات مشتركة مع طيارين أمريكيين زائرين. متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أوضحت أن التدريبات تأتي في إطار خطة عمل لسنوات عديدة تشمل طلعات جوية مشتركة بغرض التعليم المتبادل. وأشارت إلى أن هذه التدريبات ستجرى سنويا، فيما قال مصدر عسكري إسرائيلي أن التدريبات المشتركة للقوات الجوية ليس لها صلة بالوضع الراهن في البلاد. من جانبه قلل نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز من احتمال وجود فرص لإعادة إطلاق محادثات مع سوريا بناء على اتفاق الأرض مقابل السلام. وعند سؤاله إن كان الوقت قد حان للتحدث عن السلام مع سوريا، قال بيريز للصحفيين إن المشكلة تكمن في أن السوريين غير مستعدين وغير راغبين في التفاوض المباشر مع إسرائيل، مشيرا إلى أنهم يريدون إجراء ذلك عن طريق الولايات المتحدة. بيريز قال إن الولايات المتحدة قالت إن على السوريين التوقف عن دعم الإرهاب ومساندة حزب الله والتوقف عن محاولة الإطاحة برئيس وزراء لبنان إذا أرادوا التفاوض، مشيرا إلى أن هذه هي النقطة التي علق فيها الأمر في الوقت الراهن. قال متحدث باسم الحكومة الأفغانية أن متمردي طالبان نفذوا محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بهجوم صاروخي، لكن الصواريخ سقطت قرب هدفها وهو مبنى كان كرزاي يلقي فيه خطابا. مسؤول حكومي شهد الواقعة أفاد بأن الصواريخ سقطت على بعد عدة مئات من الأمتار من المبنى الحكومي جنوب غرب العاصمة كابول، وأشار إلى أن بعض الجمهور بدأ في الهرب لكن كرزاي حثهم على البقاء وأنهى خطابه. من جانب آخر قتل جندي بريطاني تابع لحلف شمال الأطلسي الناتو، وأصيب 4 آخرون في معركة بعد كمين نصبته حركة طالبان بالقرب من بلدة سانجين الأفغانية. انضمت إلى جيش جنوب السودان أكبر ميليشيا في الجنوب في خطوة من المرجح أن ترهق ميزانية جنوب السودان، لكنها مهمة من أجل الاستقرار السياسي. المتحدث باسم الجيش الشعبي كول ديم كول قال إن رئيس حكومة جنوب السودان سيلفا كير أعلن أسماء نحو أكثر من 3500 ضابط لقيادة 31,000 جندي، والذين سيجرى ضمهم الآن للجيش الشعبي لتحرير السودان. وينتمي الجنود إلى ميليشيا قوات دفاع جنوب السودان التي كانت موالية للشمال خلال الحرب. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن الزميل ناظم ياسين وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. جهود دبلوماسية عراقية تستهدف ترسيخ الاستقرار الإقليمي. في إطار مساع دبلوماسية جديدة تستهدف ترسيخ الاستقرار الإقليمي، أكدت الحكومة العراقية ضرورة تطوير التعاون مع الجارتين تركيا وإيران. وجاء في بيان لوزارة الخارجية العراقية أن بغداد تؤكد حرصها على الحوار والتعاون مع تركيا من خلال اللجان المشتركة القائمة لإزالة ما وصفتها بالمخاوف التركية المشروعة. فيما أعلن بيان منفصل الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية على فتح قنصليات عامة عراقية وإيرانية في كل من البلدين، حرصا منهما على التعاون المشترك لتعميق روابط الصداقة وعلاقات حسن الجوار بحسب تعبيره. التعبير العراقي الرسمي عن الحرص على علاقات حسن الجوار مع تركيا ورد في الوقت الذي سلمت بغداد مذكرة احتجاج إلى القائم بالأعمال التركي على القصف الذي تعرضت له مناطق داخل الحدود العراقية الأسبوع الماضي. وقالت الخارجية العراقية السبت إنها طلبت من المبعوث التركي نقل مذكرة الاحتجاج إلى حكومته بأسرع ما يمكن والكف عن النشاط العسكري حالا. وأضاف بيان الخارجية أنه تم تبليغ القائم بالأعمال التركي أن بالإمكان بحث الأمور التي تخص أمن وسلامة البلدين عن طريق الحوار المباشر، لأن مثل هذه النشاطات تقوض الثقة بين البلدين وتؤثر على أجواء الصداقة القائمة بين الحكومتين والشعبين الصديقين وتؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة بحسب تعبيره. كما أكد البيان أن موقف العراق تجاه الجارة تركيا يستند إلى مواقف مبدئية مستندة إلى أحكام الدستور الذي يرعى مبادئ حسن الجوار ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية على حد تعبير الخارجية العراقية. نبقى في محور التعاون الإقليمي مع دول الجوار، إذ أعلن في طهران الأحد أن نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح يبدأ اليوم زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم البلدين. وفي إعلانه ذلك أوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني أن صالح سيصل على رأس وفد يضم كلا من وزير الدولة للشؤون الأمنية ووزير الكهرباء ومستشار الأمن القومي العراقي. وكانت بغداد أعلنت السبت أن وفدا عراقيا بحث مع وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أخيرا موضوع شط العرب. وأوضح بيان الخارجية العراقية أن هذا الموضوع بحث مع الجانب الإيراني لأن الوضع الحالي لشط العرب يختلف تماما عما كان عليه في السابق على حد تعبيره. ونسب البيان الرسمي العراقي إلى متكي قوله إن شط العرب مهم للطرفين، وأنه قام أخيرا بزيارة ميدانية إلى المنطقة ولاحظ بشكل واضح الانجرافات الحاصلة في مجرى النهر باتجاه الأراضي العراقية التي أصبحت الآن في بعض المناطق وراء مياه الشط بحسب ما نقل عنه. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة خلال الأيام القادمة لبدء العمل بشكل عاجل على حل هذا الموضوع. إلى ذلك أعلن أن الجانبين اتفقا على فتح قنصليات عامة عراقية وإيرانية في كل من البلدين، كما اتفقا على تعديل مذكرة التفاهم المتعلقة بزيارة رعاياهما إلى العتبات المقدسة في كلا البلدين لغرض تسهيل تلك الزيارات وزيادة عدد الزوار. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون العسكرية، أفاد تقرير إعلامي في الولايات المتحدة الأحد بأن واشنطن تدرس احتمال إبقاء تواجد عسكري بعيد المدى في العراق لا يأخذ طابع الاحتلال الحالي، وإنما بشكل يخوله مواصلة القيام بعمليات مستقلة. ونقل التقرير المنشور في صحيفة واشنطن بوست عن ضباط أمريكيين ومسؤولين آخرين لم تكشف هوياتهم أن الخطة تستند على أساس الاستنتاج بأن خفضا كبيرا للقوات سيبدأ على الأرجح في منتصف العام القادم، على أن يتم سحب ثلثي القوات الحالية البالغ قوامها 150 ألفا في أواخر عام 2008 أو مطلع عام 2009. وفي عرضها للتقرير نقلت وكالة فرانس برس للأنباء ما نسبته الصحيفة الأمريكية البارزة إلى بعض المسؤولين بأن خفض القوات سيظهر للقوات المناهضة للأمريكيين أن الاحتلال لن يستمر إلى الأبد، فيما يطمئن الحلفاء العراقيين إلى أن الولايات المتحدة لا تعتزم مغادرة البلاد. وقدر البعض ممن تحدثوا إلى الصحيفة أن تنفيذ الخطة سوف يستغرق عاما واحدا، فيما أعرب مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستبقي على قدرات قوية لمكافحة الإرهاب في العراق لفترة طويلة جدا بحسب تعبيره. أخيرا وفي محور الشؤون القانونية، حددت المحكمة الجنائية العراقية العليا الأحد خلال جلسة محاكمة 6 من أركان النظام السابق في قضية الأنفال، حددت 24 من حزيران موعدا للنطق بالأحكام في هذه القضية وفقا لمصدر قريب من المحكمة. ونقلت فرانس برس عن المصدر أن جلسة الأحد لم تستغرق سوى دقائق معدودة، حددت خلالها هيئة رئاسة المحكمة موعد النطق بالأحكام. وكان المدعي العام منقذ آل فرعون طلب في 2 نيسان الماضي الإعدام لخمسة من المتهمين بتهمتي ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، كما طلب الإفراج عن محافظ الموصل السابق طاهر توفيق العاني لعدم كفاية الأدلة. يذكر أن جلسات المحاكمة في هذه القضية بدأت في 21 من آب 2006، ويواجه فيها 6 من كبار مسؤولي نظام صدام تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية عن مسؤولياتهم في مقتل عشرات الآلاف من العراقيين الكرد إبان ما عرفت بعمليات الأنفال في شمال البلاد بين عامي 1987 و 1988. ومن أبرز المتهمين في هذه القضية علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين والملقب بعلي كيماوي، كما يحاكم فيها أيضا سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق في عهد صدام، وصابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية خلال حملة الأنفال، وطاهر توفيق العاني الذي شغل منصب محافظ الموصل إبان الحملة، وحسين التكريتي العضو السابق في القيادة العامة للقوات المسلحة، وفرحان مطلق الجبوري الذي شغل منصب مدير في الاستخبارات العسكرية لنظام صدام. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
Bad.
سيداتي وسادتي، نعود لنرافق الزميل ناظم ياسين وهو يستعرض لنا أبرز الأخبار الأمنية في بعض من محافظات العراق.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان الشرطة العراقية أن هجوما انتحاريا بشاحنة ملغمة أسفر عن مقتل 8 من رجال الشرطة وإصابة العشرات عند مركز للشرطة في إحدى القرى شمالي بغداد. ونقلت رويترز عن الشرطة أن الانفجار دمر بشكل كبير مركز الشرطة في قرية البوعجيل بمحافظة صلاح الدين، وقالت إن العديد من أفراد الشرطة حوصروا في بادئ الأمر تحت الأنقاض، ومنهم ضابط طلب المساعدة باستخدام هاتفه المحمول. وذكرت الشرطة في مدينة تكريت عاصمة المحافظة أن من بين القتلى 5 ضباط بينهم 2 برتبة عقيد، وأصيب نحو 50 شخصا بينهم أكثر من 30 شرطيا. وفرضت السلطات حظر تجوال في القرية التي تبعد نحو 175 كيلومترا شمالي العاصمة العراقية. ونقل عن مصادر الشرطة وأخرى في مستشفى أن الانفجار استخدمت فيه شاحنة ملغمة واحدة، في حين قال مسؤول آخر في الشرطة إن من المعتقد أن سيارة ثانية انفجرت بعد تفجير الشاحنة الملغمة مباشرة. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع العراقية الأحد أن قوات الجيش قتلت 5 إرهابيين واعتقلت 56 شخصا مشتبها بهم في عمليات عسكرية متفرقة خلال الساعات 24 الماضية. ونقلت فرانس بريس عن بيان عسكري أن القوات المنتشرة في قاطع الفرات الأوسط تمكنت من قتل 5 إرهابيين واعتقال 2 من المشتبه بهم، كما أعلن البيان اعتقال 19 مشتبها بهم في بغداد، و15 في الأنبار، و11 في الموصل، و9 في محافظات صلاح الدين وديالة وكركوك. ومن الموصل وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
صباح اليوم وفي نحو الساعة 9 صباحا هاجمت مجموعة مسلحة مقرا لقوات الحرس الوطني العراقي بمنطقة حي اليرموك، وبعد تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين وتلك القوات قتل 2 من المهاجمين وأبطل مسؤول سيارة مفخخة لهم كانت قد أعدت لتفجيرها وسط حشد من الناس. وفي منطقة باب سنجار في الضاحية الغربية للموصل وقع اشتباك مسلح بين القوات متعددة الجنسية وبين مسلحين مجهولين لم تعرف نتائجه بعد، كما لم تعرف أيضا نتائج اشتباك آخر حصل وسط المدينة في منطقة باب الجديد. وفي حي الشرطة انفجرت عبوة ناسفة تسببت في جرح 4 من رجال الشرطة، فيما تسببت عبوة ناسفة أخرى انفجرت بوجه الفوج الثاني من اللواء الثاني للجيش العراقي بمنطقة راس الجادة، تسببت في مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط. وفي تقاطع للسيارات بحي عدن انفجرت عبوة ناسفة بوجه دورية لرجال الشرطة مع سقوط عدد من قذائف الهاون. أدت العملية هذه إلى مقتل شخصين أحدهما الشرطي وجرح 6 أشخاص بينهم الشرطيان. وفي حي الانتصار فجرت القوات الأمنية العراقية سيارة مفخخة كان بداخلها انتحاريان قتلا في الحال. أما في حي الرسالة فقد انفجرت عبوة ناسفة بوجه 4 أشخاص من المصنفين على الإرهاب، والتي أدت إلى مقتل 4 أشخاص بين القتلى شخص يدعى وعد معينة والذي كان من أمراء الإرهاب حسب مصدر في الشرطة. خارج الموصل إلى الغرب منها هاجم مسلحون دار مواطن في ناحية بليتش وقتلوا ولدا له يبلغ من العمر 13 عاما، كما قتلوا ضيفا له واختطفوا جنديا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل أخيرا إلى جنوب البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
تقوم منظمة حقوق الإنسان في البصرة باتخاذ الإجراءات اللازمة حول المعتقلين في سجن بوكا بعدما لقي 6 منهم حتوفهم وأصيب نحو 50 إثر استهداف المعتقل بقذائف الهاون يوم أمس. وأفاد مدير منظمة حقوق الإنسان في البصرة نهدي التميمي لإذاعة العراق الحر بأن المنظمة ستطالب بزيادة التحصينات حفاظا على أرواح المعتقلين وتقوم بجولة لتفقد الجرحى وإرسال من لقوا مصارعهم إلى ذويهم. إلى ذلك أفاد المتحدث باسم القوات المتعددة الميجر ماثيو بيرد بأن مطار البصرة الدولي والقاعدة البريطانية في القصور تعرضا خلال 24 ساعة الماضية لعدة هجمات غير مباشرة لم تسفر عن أضرار أو إصابات. وفي حوادث القتل اعترض مسلحون مجهولون 2 من الحلاقين في منطقة البصرة القديمة وفتحوا عليهما نيران أسلحتهم صباح اليوم وأردوهما قتيلين في الحال وفق شهود عيان. في السياق ذاته لقي 3 مواطنين مصارعهم بعدما استهدفهم مسلحون بنيران أسلحتهم الخفيفة صباح اليوم في مركز قضاء أبي الخصيب حسب مصادر موثوقة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. نلتقي اليوم مع سميرة علي مندي في حلقة جديدة من برنامجها عراقيون في المهجر، تستضيف فيها الفنان عمر منير بشير. ونلتقي اليوم أيضا بالزميل ناظم ياسين عبر برنامجه التقرير الاقتصادي، وضمن فقراته هناك مقابلة مع المحلل النفطي كامل الحرمي للحديث عن أسباب الارتفاعات المتكررة في أسعار الطاقة العالمية. كما لنا لقاء مع فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر لنتعرف على آرائهم حول خدمات البريد في أوروبا. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية في بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. ففي الساعة الأولى سنقدم لقاء مع وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان للحديث عن إنشاء مستشفيات تخصصية لمعالجة الإصابات بالأسلحة الكيميائية بتمويل دولي، بالإضافة إلى تقرير حول استنكار منظمات الجالية العراقية في أمريكا للعمليات المسلحة ضد المكونات الدينية والقومية في العراق. ونتصفح عددا من المجلة الثقافية، حيث يسلط الضوء حيدر الرشيد على الدورة الرابعة لمهرجان المرمد الشعري الذي أقيم في البصرة تحت شعار من أجل ثقافة وطنية متعددة الرؤى والأطياف. سيدتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا دائما. نواصل سيداتي وسادتي متابعة الفقرات المختارة لهذه الساعة، حيث سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي في لقاء مع الفنان عمر منير بشير عبر حلقة جديدة من برنامج عراقينا في المهجر. أما الآن فإلى أربيل، حيث أفاد وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان الدكتور زريان عثمان في تصريحات لإذاعتنا أن اليابان ستقدم مبالغ مالية لإنشاء مستشفى تخصصي في حلبجة لمعالجة آثار الإصابة بالأسلحة الكيميائية. الوزير عثمان أشار أيضا إلى أن البنك الدولي سيقدم دعما لإنشاء 3 مراكز للإسعاف الفوري في حالات الطوارئ في كل من أربيل والسليمانية ودهوك. شمر رمضان معه التفاصيل.
أفاد دكتور زريان عثمان وزير الصحة في إقليم كردستان العراق بوجود مشروعين لإنشاء مستشفى تخصصي لمعالجة الإصابات بالأسلحة الكيميائية وثلاثة مراكز للإسعاف الفوري في الإقليم بتمويل دولي. وذكر عثمان وفي تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر بأن اليابان ستقدم 13 مليون دولار لإنشاء مستشفى بسعة 50 سرير في مدينة حلبجة، سيكون خاصا بمعالجة آثار الإصابة بالأسلحة الكيميائية. كما وأشار الوزير إلى قيام الحكومة في الإقليم بإرسال نحو 70 ممن أصيبوا في السابق بالأسلحة الكيميائية إلى الخارج بهدف حصولهم على العلاج في هذه المرحلة.
إنشاء مستشفى سعة 50 سرير في مدينة حلبجة مقدمة من الدول المانحة من منحة اليابان بالذات، يتم إنشاؤه من قبل منظمة UNDP التي هي United Nations Development Fund. المشروع جاهز هو من وسوف نبدأ به بأقرب وقت إن شاء الله.
وعلى صعيد الخدمات الصحية العاجلة والتي يبدو أن وزارة الصحة تجد صعوبة في تأمينها في حالات الطوارئ كالتفجيرات مثلا، سيقدم البنك الدولي دعما لإنشاء 3 مراكز متطورة للإسعاف الفوري في مراكز محافظات الإقليم الثلاثة أربيل والسليمانية ودهوك. وزير الصحة موضحا تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع.
نعم، المشروع الآخر الذي قدمناه هو ليس لليابان بل إلى البنك الدولي، البنك الدولي ومقره في الولايات المتحدة، كان لهم ميزانية قليلة، ارتأينا أن نقدم مشاريع لتطبيقها، هم وعدونا بدراستها واستجابة في أوقات وقت قريب. المشروع عبارة عن إنشاء مراكز إسعاف فورية في المدن الكبرى، يكون فيها سيارات إسعاف وناس مدربين من أطباء وكوادر طبية، ممكن أن يتجاوبوا مع حالات طارئة كانفجارات مثلا، ويكونوا في مكان الحوادث لإنقاذ أكبر عدد من الأرواح ممكنة.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيدتي وسادتي، مراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي أجرى حوارا مع السيد نبيل رومايا رئيس لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في أمريكا، بعد أن أصدرت هذه المنظمات بيانا استنكرت فيه العمليات الإرهابية ضد المكونات القومية والدينية، وطالبت الإدارتين العراقية والأمريكية بتحمل المسؤولية.
طبعا احنا في لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في امريكا نتعاطف ونتعامل مع الواقع العراقي، ونحاول نكون صوت للصامتين في العراق، نكون صوت للناس، لأكثرية الشعب العراقي تحت هذه الهجمة البربرية الموجهة على الشعب العراقي بشكل كامل من الخارج ومن أذناب النظام السابق ومن الناس اللي عندهم إشكالات مع أمريكا يريدون يحلوها في الساحة العراقية. طبعا احنا لخصوصية المكونات القومية والدينية الموجودة في العراق وخوفا عليها من الانقراض في العراق، يعني التوجه اليوم اللي يصير للهجمة الموجودة حول المسيحيين والمصابع المندائيين واليزيديين والآخرين، يعني راح يؤدي هذه الهجمة إلى إمكانية انقراض هذه الألوان الجميلة من الشعب العراقي. فإحنا كجالية عراقية كبيرة في الولايات المتحدة طالب المجتمع الدولي بالحفاظ على الكيانات القومية والدينية الصغيرة في العراق ودفاع عنها وحمايتها. هذه القوميات الدينية والصغيرة ليس لها ميليشيات وليس لها عشائر تحميها وليس ولا تحمل الأسلحة، وهي قوميات ومكونات مسالمة تاريخيا لا تحمل السلاح ولا تحارب أحد. اليوم يقع يعني عبء حمايتها على الحكومة العراقية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك نحن نطالب باللاعبين الأساسيين في العراق اللي هم الحكومة الأمريكية والحكومة العراقية بالدفاع والسند وحماية هذه المنظمات وحماية ممتلكاتهم وتعويض العوائل المشردة وتقديم المساعدات المالية والإنسانية للمهجرين في داخل العراق اليوم اللي هم مئات الآلاف اللي والمهجرين والمهاجرين في خارج العراق، والذي كثير منهم هم من أبناء هذه المكونات القومية والدينية الصغيرة.
السيد نبيل رمية، رئيس لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في أمريكا، نشكر لك هذا الحوار.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
لا مكان بستينا يادقريش ما ناقد دمي أياقين وامسينا حوالينا وقير دمي. لا مكان بستينا يادقريش ما ناقد دمي أياقين وامسينا حوالينا وقير دمي. Hey, Chicago.
إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. ضيفنا لهذه الحلقة فنان عراقي من عائلة موسيقية تركت بصمات واضحة في عالم الموسيقى العراقية والعربية، فوالده الموسيقار وعازف العود الشهير منير بشير نقل المقامات العراقية والموسيقى التراثية إلى دول العالم عبر آلة العود التراثية، وعمه الفنان الموسيقار جميل بشير. ضيفنا هو المؤلف الموسيقي وعازف العود العراقي عمر منير بشير. ولد الفنان عمر منير بشير في بودابست عاصمة المجر عام 1970، وبدأ يعزف على آلة العود وهو في الخامسة من عمره رغم اعتراض والده الفنان منير بشير. وفي سن السابعة انضم إلى مدرسة الموسيقى والباليه في بغداد، وما زال الفنان عمر منير بشير يتذكر الحفلات الأولى التي عرف واشتهر من خلالها. عن بداية تعلقه بآلة العود يقول الفنان عمر منير بشير:
طبعا أول مرة أعزف عود أنا كان عمري 5 سنين، كان بابا يشتغل في بيروت، رجعنا إلى بغداد فالوالدة هي اللي اختارت. أبوي ما كان يريد أحد يعزف عود من الظلم اللي هو شافه بعصره، انه فنان عيب، ليش مو محامي، ليه مو دكتور، ليه مو مهندس، فاختار الموسيقى. فقال ابني ما يطلع فنان، ماما اختارتني وجابت العود بالقوه، وانا استحب الموسيقى اصلا. فسبع سنين دخلت مدرسه الموسيقى والباليه، ووقتها قدمت عرض صغير يعني كامتحان صغير، وكنت انا اول طالب شرقي في مدرسه الموسيقى والباليه. كان الموسيقى الشرقيه في مدرسه الموسيقى والباليه عيب، انه بس الغربي. فقال ابويا لا، لازم نفتح قسم شرقي، وكنا انا وفرات حسين قدوري وبعض العازفين اللي حاليا هم موجودين على الساحة العربية. هذا 77. 79 قدمت أول عزف منفرد في حياتي في بقاعة الخلد في بغداد، سماعنا أواند من ألحان والد منير بشير. طبعا كنت بوقتها طفل المعجزة، وأنا ما أعرف أنا إيش بدري نصغير. ولكن ب83 لما عزفت ويا الوالد بالمسرح الوطني، وهذا كان أول امتحان لي إنه منير بشير يقدم أحد معه صغير، إنه أنا ابنه غير موضوع، بس بالفن ما في ابنه. فطلعني ويا حوالي 25 دقيقة، وكان ترافقنا فرقة العراقية اللي تابعة لبابا، فرقة سامي الأحد وعازفين الإيقاع. فحسيت انه لازم اهتم شويه. طبعا انا كنت متعب ابويا هوايه، كنت ما احب اتمرن واطلع. ف83 حسيت انه لازم شويه اتعب على نفسي حتى بالمستقبل اكون احسن.
ما زال الفنان عمر منير بشير يتذكر سنوات الدراسة في مدرسة الموسيقى والباليه وذكرياته مع أصدقائه في هذه المدرسة.
مدرسة الموسيقى والباليه كانت المدرسة الأولى في العراق، في الوطن العربي، تدرس الموسيقى الغربية ورقص الباليه الغربي والموسيقى الشرقية. يعني أتذكر طبعا كانوا يضحكون علينا احنا، شنو عود وشنو قانون وشنو ناي، هذول اللي يعزفون الطلبة الجاي من طبقة البرجوازية، جاي يعزف بيانو يعزف كمان، بوا عليه ويضحك. فأنا صغير دائما أتذكر، يعني نقول اصطبر شوي علي، لما أكبر شوف علي حشوفة كاني منه. وفعلا لما كبرنا منه اشتهر عاني وفرات بن حسين قدوري بالقانون، وأكو واحد اسمه وسيم فارس عزف جو. يعني الموسيقى الشرقية، شوف التراث هو دائما سندك، هو العمود الفقري مالتك، وين ما رحت لف لازم تعتمد على التراث مالتك. حفلات المعهد الدراسات الموسيقيه لما كان والدي يحضر كنا نخاف طبعا، هاي وشون اللجنه قاعده قدامك، روح الخماش حسين قدوري، مطربين كبار قاعد لازم تقدم، عزف وموسيقى، يعني كان اكو احترام للموسيقى، كان اكو خوف من الموسيقى. ايام انضربنا بالكفوف على وجوهنا وحتى نتعلم، ايام انضربنا على ايدنا، انضربت بالمدرسه من ابوي انا كان يضربني حتى ما انغر، لان يعرف اني بس انغر شويه خلاص يعني كل شيء راح. وذكريات حلوه واي واي يعني.
عام 1987 انضم عمر منير بشير إلى معهد الدراسات الموسيقية ليتخرج منها عام 1991. ويعتبر الفنان عمر دخوله إلى المعهد مرحلة فنية مهمة في حياته.
معهد الدراسات الموسيقية تخرج منها محمود أنور، تخرج منها سعدون جابر، كاظم الساهر، رضا عبد الله، ماجد المهندس، نصير شم، كثير كثير فنانين موجودين حاليا والقدامى من هذا المعهد. فدخلت إلى مرحلة جديدة من الموسيقى البالية إلى معهد الدراسات الموسيقية لدراسة المقام العراقي، تجويد اللغة العربية، الغناء العربي، الغناء العراقي، علم النفس الموسيقي. تعلمت شلون أربي الطفل على الموسيقى بحيث يحب الموسيقى وما يكرهها. بدأت أقدم أمسيات موسيقية بهذه الفترة من 87 لغاية 91 لغاية ما تخرجت. وآخر حفل في 91 كان هو المقطوعات الصعبة جدا، يعني كنت دائما سابق الزمن بالموسيقى، لأن والدي كان يوميا يعلمني 6 ساعات تمرين عود في اليوم. كل يوم كنت أقعد معاه كان يحفظني مقطوعات اللي تكبرني بعشر سنين.
عام 1991 قرر الفنان عمر منير بشير أن يترك العراق عائدا إلى وطنه الثاني هنغاريا، حيث أكمل دراسة الموسيقى في بودابست والتحق بأكاديمية فرانس ليست، وظل خلال إقامته هناك يقدم معزوفاته المنفردة على العود أو كثنائي مع والده الفنان منير بشير حتى عام 1997. ويرى الفنان عمر بشير أن دراسة موسيقى شعوب العالم والتعرف على ثقافاتهم وتراثهم، وبالإضافة إلى دراسته للموسيقى العربية والمقامات العراقية، كانت سر نجاحه في كل الأعمال الموسيقية والأمسيات التي قدمها.
بعد ما صارت حرب الخليج، شوف الفنان لما ينحصر ويقعد في البيت يعتبره ميت خلاص، لازم دائما يبدع والمسرح هو البيت مالته. فشفت انه بالعراق خلاص يعني راح يكون ابداع ولا راح يكون حفل موسيقي وكل الناس مهتمه شلون تاكل وشلون تعيش وظروف الحرب. قررت ان اسافر الى هنغاريا عند الوالده، وواصلت دراستي لمده سنه او سنتين. يعني حسيت لما طلعت برا عندي ثقافه عامه ناقصه. درست الموسيقى الكلاسيكية، الجيتار الكلاسيكي، الهارموني الغربي، حتى مو محتاج لحفلات أو حتى أدخل على موسيقتي أطور نفسي، مو أطور العود، العود لا يتطور ولا الموسيقى تتطور، طور نفسك الذاتية حتى تطلع موسيقى جديدة. فعملت بعض التجارب لغاية ما دخلت أكاديمية فرانس ليست، هذا أكبر أكاديمية في هنغاريا لتعليم الموسيقى الغربية. بهذه الفترة قدمت، صرت أختلط مع موسيقيين هنغاريين، موسيقيين فرنسيين، هنود، أجانب. ذلك صار عندي إنتاج سي دي العود الهندي. العود الهندي يعني أنا أشوف كل ما ألف أرجع أنه أتأكد أن موسيقتنا هي منبع الحضارات. الراقة الهندي، المقامات الهندية هي أصلها من الموسيقى العراقية. الفلامينكو الإسباني ترجع من جذور العراقية، الأوروبية جذور العربية. فشفت أنه العود ليش ما دخلوا ويا الهندي، وليش ما دخلوا ويا الفلامينكو ودخلوا ويا الجاز وكل شيء، فصار عندي ثقافة عامة.
يعتبر الفنان عمر منير بشير من أبرز العازفين على آلة العود، وقد أسس فرقة موسيقية متخصصة بالتراث الموسيقي العراقي، وتتكون من 24 عازفا، وقام بجولات فنية معهم في عدة دول عربية وأوروبية. وقد نجح أيضا في تقديم ثنائي العود مع والده الفنان منير بشير، وقدم عدة أمسيات موسيقية في دول أوروبا ودول العالم.
أكثر شيء وراء وفاة والدي أنا افتقدت العمود الفقري مالي، هو هذا السبب. يعني أنه يمكن لغاية ما كان الوالد عايش كان عندي اسم بس صغير جدا، بس أبوي كبير جدا، طبعا هو هرم بالموسيقى العراقية والعود. لما توفى الوالد أنا يعني كرهت العود، قلت لا خلاص بعد ما أعزف. بالواحد 91 كان امتحاني الثاني في حياتي، أنه منير بشير قدمني للجمهور الغربي في حفل ما يقارب ساعة ونص في فرنسا في أكبر مسرح وأكبر ناس مثقفين قاعدين، فلازم أقدم شيء بمستوى منير بشير. فنجحت الحمد لله بالامتحان، هو امتحان كان ارتجالات على المسرح وهذا. فوالدي فتح عينه وابتسم لي ابتسامة يعني خلاص راح تشتغل وياي. عملنا تور انا والوالد، لفينا يعني اوروبا ووطن عربي، وحازت السيدي مالتنا على جائزه افضل عزف وافضل اداء واحسن صوت لآلة موسيقيه في فرنسا، سيدي ثنائي منير بشير وعمر بشير.
استطاع الفنان عمر منير بشير أن يقدم بشكل جديد وبتقنية جديدة الموسيقى العراقية والعربية، وقد شارك في العديد من المهرجانات الدولية في كل من لبنان وباريس وتونس وهنغاريا وسويسرا وألمانيا ومصر وتركيا وغيرها من الأقطار العربية والعالمية، وحاز على عدة جوائز وشهادات تقديرية من قبل المهرجانات الموسيقية في العالم العربي والغربي. صدر له حتى الآن 18 عمل موسيقي على أقراص سي دي. من الأعمال التي قدمها: من الفرات إلى الدانوب، الأندلس، صوت من الحضارات، ذكرياتي، مقام إلى والدي، سهرة الفلامينغو، العود الغجري. ونذكر من أعماله الموسيقية أيضا العود اللاتيني الذي صدر في عام 2005، ولأول مرة أيضا قدم العود بروح الموسيقى اللاتينية والمطعمة بالموسيقى العربية. سنة 2000 صدر لعمر بشير عمل بعنوان مقام، قدم فيه المقامات العراقية والارتجال الموسيقي، ولقب من بعده بأمير العود من قبل النقاد والصحفيين الفرنسيين، كما وصفه بعض النقاد بخليفة والده الراحل الفنان منير بشير الذي كان أشهر من مثل آلة العود في العالم.
أكثر شيء وراء وفاة والدي أنا افتقدت العمود الفقري، هو هذا السبب، يعني أنه يمكن لغاية ما كان الوالد عايش كان عندي اسم بس صغير جدا وأبوي كبير جدا، طبعا هو هرم بالموسيقى العراقية والعود. لما توفى الوالد أنا يعني كرهت العود، قلت لا خلاص بعد ما أعزف. بالواحد 91 كان امتحاني الثاني في حياتي، أنه منير بشير قدمني للجمهور الغربي في حفل ما يقارب ساعة ونص في فرنسا في أكبر مسرح وأكبر ناس مثقفين قاعدين، فلازم أقدم شيء بمستوى منير بشير، فنجحت الحمد لله بالامتحان. هو امتحان كان ارتجالات على المسرح وهذا، فوالدي فتح عينه وابتسم لي ابتسامة يعني خلاص راح تشتغل وياي. عملنا تور أنا والوالد، لفينا يعني أوروبا ووطن عربي، وحازت السيدي مالتنا على جائزة أفضل عزف وأفضل إداء وأحسن صوت لآلة موسيقية في فرنسا، سيدي ثنائي منير بشير وعمر بشير.
رغم أنه ولد في هنغاريا التي تعتبر وطنه الثاني وعاش سنوات طويلة فيها، إلا أنه يشتاق دوما إلى وطنه العراق، لكنه ينسى الغربة عندما يمسك بآلة العود التي تذكره بوالده وبوطنه العراق.
كنت أنا كل سنة أسافر هنغاريا وأرجع، بس أرجع العراق لأصدقائي بالعراق، أنا عشت طول عراق بين أصدقائي بالعراق. فلما انشالوني بالواحد 91 وحطوني في بلد هو بلد أمي صحيح، بس أنا ما أعتبر، أنا إحنا عراقيين شرقيين، إحنا غير حياة، عندنا بيتنا مفتوح اللي يجي عندنا ويطلع عندنا وموسيقى وحفلات، إحنا أكبر بلد كان يعطي ثقافة بالوطن العربي، لا كان مصر ولا كان لبنان ولا كان أي بلد في العالم مثل العراق. لذلك لما العراق 91 بعد الحرب كل شيء عندنا توقف، مصر طلعت ظهرت، الخليج ظهر، المثقف والمبدع هو سفير بلده، مش السفير قاعد على كرسي بالسفارة يوقع الأوراق، هذا بس موظف، السفير هو الفنان اللي راح أروح أنا أقدم بلدي وأجي. ومرات أنا قدمت حفلات والله العظيم في أوروبا، هذا من نوع الإحباط اللي يجيك مرات، سفير عراقي ما يحضر، كل السفراء قاعدين وكل الأجانب قاعدين إلا سفير عراقي يجي، يا متأخر يا ما يحضر. يعني هاي أكو معاناة صغيرة، وبعدين طلعت من بيئة، رحت بيئة جديدة، لغة ثانية، ولازم أتعلم ثقافتهم، وتعبت 17 سنة. ولكن يمكن اللي سهلني هو كل ما أمسك عودي أتذكر أبوي وأتذكر العراق.
كغيره من العراقيين يأسف الفنان عمر بشير لما يشهده العراق من أعمال عنف طائفية وقتل يومي وأفكار غريبة عن المجتمع العراقي تحرم وتمنع كل ما هو جميل في حياة العراقيين.
في مشاكل كبيرة في العراق، احنا عمرنا ما سمعنا في العراق الموسيقى حرام ولا التماثيل حرام ولا، احنا لازم نفصل الدين عن الفن ونفصل الدين عن السياسة. ما يصير نخبط ثلاثة هذا سوا. الدين موجود نحترمه ونعبد من خلقنا، ولكن في الفن الله أعطانا موهبة، هذا نوع إلهي هو أعطانا، قال روح أنت صير فنان، قدم رسالتك للجيل الجديد حتى يطلع يجي. يعني ما أقدر أروح أصير حداد وأنا أعزف عود، ما ينفع. لذلك أشوف كل مبدعين يسافرون برا، والله العظيم بس هاي الغيمة السودة تروح من العراق نشوفين كل الشعب يتمسك مرة ثانية ويرجع الحياة إن شاء الله، بس إلى فترة طويلة يعني مو قريبة، أنا أقول مو قريبة.
يشيد الفنان عمر منير بشير بالفنانين العراقيين الشباب الذين يرفعون رأس العراق بتقديم نتاجاتهم الفنية وإبداعاتهم على المسارح العربية والغربية، ويتمنى أن يعود الأمن والسلام إلى العراق لكي يتمكن أبناء العراق من العودة وبناء ما تم تدميره. كنا أعزائي المستمعين مع الفنان والمؤلف الموسيقي عمر منير بشير، وقد حدثنا عن سنوات الطفولة التي قضاها في بغداد ومدى تأثره بوالده الفنان الموسيقار منير بشير، كما عدنا معه في رحلة مع الذاكرة إلى مدرسة الموسيقى والباليه ومعهد الدراسات الموسيقية، وتعرفنا على محطات الغربة ومرارة الغربة وقسوتها التي ما زالت مستمرة منذ 17 عاما، وتعرفنا أيضا على أعماله ونتاجاته الفنية. وبهذا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم من جديد، لكم أطيب المنى من سمير علي مندي وأرق التحية من المخرج نبيل خوري.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.